شأن من
بعدهم قرنا آخرين
ولو نزلنا
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فهذه السورة المباركة سورة الأنعام افتتحها ربنا جل جلاله بالثناء وقد مضى معنا الكلام أن في القرآن الكريم 14 سورة افتتحت بالثناء على الله عز وجل تحميدا أو تسبيحا أو تبريكا و في القرآن الكريم سور 5 افتتحت بهذه الكلمة الحمد لله سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وسورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وسورة سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير ثم سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع فمعاني المفردات في هذه الآيات الكريمات يقول الله عز وجل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون قوله الحمد لله الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل الثناء على الجميل بالجميل أو هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما من أجل أن نفرق بين الحمد والمدح فإن الحمد لا بد أن يقترن بالمحبة والتعظيم وإلا فقد يمدح الإنسان من لا يحبه وقد يمدح من لا يعظمه. أما ربنا جل جلاله حين نحمده فإننا نثني عليه مع محبة وتعظيم. الحمد لله، اللام لام الاختصاص أو لام الاستحقاق. الحمد لله، وكلمة الله كما مضى معنا الكلام مرارا أصلها الإله، وحذفت الهمزة تخفيفا. الله، الحمد لله، والإله بمعنى المألوه أي المعبود جل جلاله. الحمد لله رب العالمين، كلمة الرب مشتقة من التربية، فالله جل جلاله رب العالمين لأنه يربيهم بنعمه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما الفرق بين الخلق والجعل؟ قال خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، قيل هما بمعنى واحد، لأن الله جل جلاله عبر بهما في القرآن عن شيء واحد، فقال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وفي آية أخرى قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، فمرة قال وخلق منها زوجها، ومرة قال وجعل منها زوجها، فقيل هذا من باب التنويع في الألفاظ. والزمخشري فرق بينهما فقال الخلق مضمن معنى التقدير، الخلق مضمن معنى التقدير، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وأما الجعل فهو مضمن معنى الإنشاء والتصيير، التصيير جعل الشيء في الشيء. والتفريق أيها الإخوان بأن جعل هذه في القرآن تأتي إما متعدية لمفعول واحد أو متعدية لمفعولين، فإذا تعدت لمفعول واحد فهي بمعنى الخلق كما في هذه الآية الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وخلق الظلمات والنور. وأما إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى التصيير والتحويل، كما في قول الله عز وجل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فالمفعول الأول الملائكة والمفعول الثاني إناثا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، السماوات كل ما علاك فأظلك، من سما يسمو جمع سماء، والأرض هي واحدة الأراضين والأروض والأراضي، تجمع على أراضين وأروض وأراضي. وسيأتي معنا لما قدمت السماوات على الأرض في القرآن، ولما جمعت السماوات وأفردت الأرض. ثم قال سبحانه وجعل الظلمات والنور، الظلمات جمع ظلمة، وهي وصف من أوصاف الأعراض، والنور واحد الأنوار. قال سبحانه ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعدلون فيها وجهان لأهل التفسير. الوجه الأول يعدلون بمعنى ينحرفون ويميلون، فتكون الباء بمعنى عن، بربهم يعدلون أي عن ربهم ينحرفون ويميلون. والوجه الثاني يعدلون بمعنى أنهم يجعلون لله نظيرا وعديلا ومساويا، عديلا ونظيرا ومساويا. ثم قال سبحانه هو الذي خلقكم من طين، يعني بذلك أبانا آدم عليه السلام لما كنا نحن فرعا عنه فإن الله عز وجل جعل خلقنا كخلقه وإلا فنحن مخلوقون من ماء مهين لكن لما كان الفرع تابعا للأصل الله عز وجل خاطبنا بالمادة التي خلق منها أصلنا وأبونا عليه الصلاة والسلام هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده قضى أي كتب وقدر أجلا وأجل مسمى عنده قيل الأجل الأول هو الموت قضى أجلا أي الموت وأجل مسمى عنده البعث وقيل وهو في نفس المعنى قضى أجلا من ولادة الإنسان إلى موته وأجل مسمى عنده من موته إلى بعثه فهو في معنى الأول ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الامتراء الشك والتردد الامتراء الشك والتردد وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم السر نوعان ما يسره الإنسان في نفسه وما يسر به إلى غيره السر نوعان سر يضمره الإنسان في نفسه ما يطلع عليه أحدا والنوع الثاني ما يفضي به إلى غيره على سبيل الإسرار وأما الجهر فهو ضد السر وهو ما كان على سبيل الإعلان والإشهار يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ما تكسبون من خير أو شر من علم أو عمل من أمر ديني أو دنيوي ويعلم ما وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ثم قال سبحانه وما تأتيهم من آية الآية هي الأمارة والعلامة ومقصود بها هاهنا المعجزة وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين الإعراض التولي ثم قال سبحانه فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء الأنباء جمع نبأ وهو الخبر العظيم فقد كذبوا بالحق الحق قيل هو القرآن وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم وهذا من اختلاف التنوع فالقرآن حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون الاستهزاء سخرية ثم قال سبحانه ألم يروا الرؤيا هاهنا مراد بها الرؤيا العلمية ألم يعلموا ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن القرن هو الجيل وقيل القرن الأمة وقيل القرن المدة الزمنية قيل 70 عاما وقيل 80 وقيل 100 إذا هلك القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب مقصود بذلك الجيل الجيل ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم التمكين هو التثبيت التثبيت والإقرار مكناهم أي ثبتناهم وأقررناهم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء، السماء أي المطر، السماء أي المطر. ومنه قول القائل إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، إذا نزل السماء أي المطر بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا أي مطرا إثر مطر. وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، الأنهار جمع نهر وهو الماء الكثير، فأهلكناهم بذنوبهم، الباء باء السببية بسبب ذنوبهم. وأنشأنا أي خلقنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم قال سبحانه ولو نزلنا عليك كتابا، ولو نزلنا عليك، المخاطب هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قرطاس، القرطاس هو ما يكتب فيه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا ما هذا إلا سحر مبين. والسحر مضى معنا الكلام بأنه ما يكون تخييلا وتلبيسا، والمبين بمعنى الواضح. وقالوا أي الكفار لولا أنزل عليه، على محمد صلى الله عليه وسلم، ملك. الملك واحد الملائكة مشتق من الألوك بمعنى الإرسال. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، بمعنى لحق عليهم العذاب. ثم لا ينظرون أي لا يمهلون. ولو جعلناه ملكا أي لو جعلنا الرسول المنزل إليهم ملكا لجعلناه رجلا، لجعلنا ذلك الملك في صورة رجل. وللبسنا، اللبس هو الخلط، وللبسنا عليهم ما يلبسون، كما في قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل أي لا تخلطوا، وللبسنا عليهم ما يلبسون. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات فإن الله جل جلاله قد افتتح هذه السورة بالحمد، ونلاحظ أن أعم أنواع الحمد ما كان في سورة الفاتحة، فإن الله جل جلاله قال فيها الحمد لله رب العالمين، فشمل ذلك كل ما سوى الله، كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. أما في هذه السورة فقد ذكر نفسه بصفة الخلق، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. وفي سورة الكهف ذكر نفسه جل جلاله بنعمة الإنزال، إنزال القرآن، الحمد لله الذي أنزل الكتاب. وفي سورة سبأ ذكر نفسه بصفة الملك، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. ثم عاد في سورة فاطر فذكر نفسه أيضا بصفة الخلق، الحمد لله فاطر السماوات والأرض أي خالقهما وشاقهما، أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله جل جلاله يثني على نفسه، وهذه الكلمة المباركة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن تجري على ألسنتنا مجرى النفس، كلمة الحمد لله ينبغي أن تصحبك بالليل والنهار، تحمد الله عز وجل على نعمه كلها ما علمت منها وما لم تعلم، بمحامده كلها ما علمت منها وما لم تعلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هذه الكلمة: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وأخبرنا أن الدنيا كلها بحذافيرها لو كانت في يد رجل من عباد الله، ثم قال الحمد لله، لكانت الحمد لله أفضل من ذلك، أفضل من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الدنيا فانية والحمد لله باقية، والله جل جلاله يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما كان يصلي بأصحابه فقال: سمع الله لمن حمده، فرفع أحدهم صوته قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم القائل تلك المقالة؟ والذي نفسي بيده، لقد رأيت 34 ملكا يبتدعونها أيهم يرفعها إلى الله، يعني يتزاحمون عليها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن عبدا قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين كيف يكتبانها؟ فقال: يا ربنا إن عبدك قال كلمة لم ندري كيف نكتبها. قال الله وهو أعلم: وما قال عبدي؟ قال الملكان: قال عبدك يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. قال الله: اكتباها كما قالها عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا ابتلى عبده بالمرض فإنه يرسل ملائكة يقول لهم: انظروا ما يقول عبدي لعواده. فإذا قالت الملائكة: يا ربنا إن عبدك حمدك وأثنى عليك، يقول الله عز وجل للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وكان إذا قام من فراشه يفتتح بهذه الكلمة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي القرآن الكريم الله جل جلاله جعل هذه الكلمة هي ذكر كل عبد شاكر، فذكر عن نوح عليه السلام أنه أمره فقال له: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وحكى عن إبراهيم أنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. وأن داود وسليمان قالا: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وأخبرنا عن حال أهل الجنة فقال: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذه الكلمة أيها الإخوان، كلمة الحمد لله، ينبغي أن تلازمنا في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الصبح والمساء، في العسر واليسر، في الصحة والسقم، في الغنى والفقر. دائما العبد يجري على لسانه كلمة الحمد لله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله جل جلاله يلفت أنظار أولئك المشركين المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هاتين الآيتين العظيمتين اللتين يتأتى لكل ناظر أن يتأمل فيهما: السماء فوقهم والأرض تحتهم. الله جل جلاله رفع هذه السماوات بغير عمد ترونها، وزينها بالنجوم، وجعل فيها السحب والغيوم، وأنزل منها الماء العذب الزلال، وجعل فيها نجوما وعلامات، ثم بعد ذلك جعل هذه الأرض مبسوطة ممهدة للسالكين، وجعل فيها رواسي لئلا تميد بهم، وأنبت فيها من أنواع الطعام وأشكال الثمرات من كل زوج بهيج، وجعل فيها البحار والأنهار والسهول والجبال ما يلفت الأنظار. ولذلك ربنا جل جلاله دائما في القرآن يلفت أنظار هؤلاء المشركين، أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، ويقول لهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه آيات. طيب، لماذا قدم الله السماوات على الأرض؟ قال أهل العلم لشرفها باعتبار ساكنيها، فإن السماوات هي مسكن الملأ الأعلى من الملائكة المقربين وأرواح عباد الله الطيبين، فربنا جل جلاله أخبر بأن أرواحهم في عليين، بينما الأخباث والأسافل من الكفر والمنافقين والشياطين فأرواحهم في أسفل سافلين، هؤلاء في أعلى عليين. وقيل قدم السماوات لأن أمر الله عز وجل يخترقها كلها قبل أن يصل إلى الأرض. طيب، لما جمع السماوات وأفرد الأرض؟ قيل بأن المفرد بمعنى الجمع، يعني الذي خلق السماوات والأرض، المعنى خلق السماوات والأراضين. والمفرد في القرآن يعبر به عن الجمع، كما في قول الله عز وجل: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي ضيوف إبراهيم، وكما في قوله سبحانه: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، المعنى أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء، فيعبر بالواحد عن الجمع. وقيل بأن الجمع باعتبار أن كل سماء مختلفة عن سماء، أما الأراضون فهي متشابهة على نسق واحد، والقرآن الكريم قد دل على أن الأرض كالسماء في تعدادها، فقال جل من قائل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. المثلية هنا مثلية العدد، لأنه لا يمكن أن تحمل على مثلية الصفة، فإن صفة الأرض غير صفة السماء. يقول سبحانه: وجعل الظلمات والنور. بعض المفسرين قالوا جعل ها هنا زائدة، بمعنى أن الآية الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، واستدلوا بقول القائل: ولقد جعلت أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدني الكبر، وقد جعلت أرى الاثنين أربعة، المعنى وقد أرى الاثنين أربعة والواحد اثنين لما هدني الكبر، فيؤتى بجعل زائدة. ولكن كما مضى معنا الكلام أن جعل ها هنا في الآية بمعنى خلق، لكن من باب التنويع في الكلام، كما في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون ينحرفون ويميلون عن عبادة ربهم جل جلاله إلى عبادتان والأصنام والكواكب والبشر والحجر والشجر وغير ذلك مما يخترعه الناس، أو على المعنى الثاني يعدلون أي يسوون، يجعلون لله النظير والشريك والند، وهذا المعنى يشهد له القرآن، هذا المعنى الثاني يشهد له القرآن في آيات كثيرة كقول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وكقول الله عز وجل حكاية عن أهل جهنم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. والله جل جلاله نعى على المشركين ذلك فقال: وجعلوا لله شركاء الجن والإنس، وقال جل من قائل: أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال سبحانه: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. فهؤلاء المشركون كانوا يعدلون بالله عز وجل أصنامهم وأوثانهم، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وها هنا مسألة أيها الإخوان نبه عليها العلامة ابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير، قال: اقتصر ربنا جل جلاله على أربعة من مخلوقاته، أنه خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، قال: لينكر على العرب الضالين، فإنهم كانوا متلبسين بعقائد باطلة، إما أنهم وثنيون كأهل مكة، أو أنهم نصارى كبني تغلب، أو أنهم صابئة، وهؤلاء جميعا قد تعلقوا بهذه المخلوقات الأرضية. فإن العرب المشركين ماذا عبدوا؟ عبدوا هبل واللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى وذا الخلصة، وهذه كلها مخلوقات أرضية. والنصارى عبدوا المسيح، أو عبدوا المسيح وأمه، وهما أيضا مخلوقات أرضية. وأما المجوس فإنهم قد عبدوا النور والظلمة، فجعلوا إلهين: إله الخير ويرمزون له بالنور، وإله الشر ويرمزون له به الظلمة، ولذلك جرت تحيتهم أن يقول بعضهم لبعض صباح الخير فيرد الآخر صباح النور، أو يقول له مساء الخير فيرد الآخر مساء النور. الخير عندهم مرتبط بماذا؟ بالنور، والشر مرتبط به الظلمة. فالله جل جلاله بيّن أن هذه كلها بعض مخلوقاته، السماوات والأرض والظلمات والنور. ثم بعد ذلك يا للعجب العجاب، هؤلاء المشركون يعدلون بهذه المخلوقات ربهم جل جلاله. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يقول سبحانه: هو الذي خلقكم من طين، هذه بداية الخلق. والله جل جلاله في القرآن بيّن في بعض الآيات أن آدم مخلوق من تراب، وفي بعضها أنه مخلوق من طين، وفي بعضها أنه مخلوق من صلصال من حمأ مسنون، وفي بعضها بأنه مخلوق من صلصال كالفخار، وفي بعض الآيات بأننا مخلوقون من ماء دافق، وفي بعضها من ماء مهين، وهذا كله لا تعارض بينه، فهو بيان للأطوار. فإن آدم عليه السلام جاء الملك بقبضة من تراب أخذها من أرض مختلفة، من يابسة وناعمة وخشنة وسهلة، فجاء بنو آدم وهم مختلفون في ألوانهم وفي طباعهم، ثم هذا التراب جعل عليه ماء فصار طينا، ثم ترك هذا الطين حتى يبس فصار صلصالا، حتى أنتن فصار حمأ مسنونا، ثم لما يبس صار صلصالا يصوت كالفخار إذا طرق عليه الطارق. وبقي آدم عليه السلام إلى ما شاء الله، ثم نفخ الله فيه من روحه وبعثه بشرا سويا وأسجد له ملائكته. فالله عز وجل يذكرنا بمبدأ خلقنا، هو الذي خلقكم من طين ثم لم يكتب لكم الخلود ثم قضى أجلا. يا ابن آدم، أنت في هذه الدنيا أيام معدودة وأنفاس محدودة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، حتى ينزل بك أمر الله عز وجل فيفرق الملك بين روحك وجسدك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وليست هذه نهاية المطاف، ليس القبر هو المثوى الأخير، وإنما مدة إقامتك فيه محدودة، هناك أجل مسمى، هذا الأجل لا يعلمه إلا الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. ولما سأل جبريل رسول الله صلوات الله وسلامه عليهما عن الساعة قال: ما المعلوم عنها بأعلم من السائل. ولذلك قال سبحانه: وأجل مسمى عنده، إن الله عنده علم الساعة، اختص نفسه بعلمها جل جلاله. وأجل مسمى عنده، قال سبحانه: ثم أنتم تمترون تشكون وتترددون، هل الساعة حق أم أنها ليست حقا؟ والله جل جلاله في القرآن نبهنا مرارا على تلك الأدلة الثلاثة، وها هنا ذكر ربنا جل جلاله منها دليلين. لو شككت في الساعة انظر إلى خلق السماوات والأرض، أيهما أعظم، خلقك أيها الإنسان أم خلق السماوات والأرض؟ الجواب: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم الدليل الثاني أن الذي خلقك أول مرة قادر على أن يعيدك، ولذلك الله جل جلاله قال: هو الذي خلقكم من طين. خلقك أول مرة على غير مثال سابق، وأيهما أيسر، الفعل الأول أم الفعل الثاني؟ الثاني. ولذلك ربنا جل جلاله قال: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهذان دليلان. ولذلك ربنا جل جلاله يعجبنا من شأن أولئك الذين يمارون في الساعة، الذين يمترون في وقوعها. ثم أنتم تمترون، قال سبحانه: وهو الله جل جلاله، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. للمفسرين في هذه الآية تأويلات ثلاثة يشهد لكل منها ظاهر القرآن. التأويل الأول وهو أظهرها واختاره الإمام القرطبي: وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. يشهد لهذا قول ربنا جل جلاله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي مألوه، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. هذا القول اختاره الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. القول الثاني، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، المعنى بأن الله جل جلاله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، ويشهد لهذا قوله جل جلاله: قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض. قل أنزله الذي يعلم السر في السماء والأرض. وأما التأويل الثالث، وقد اختاره شيخ المفسرين أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله، أن الوقف يكون على قوله في السماوات، وهو الله في السماوات، ثم قوله وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. كأن ابن جرير رحمه الله تعالى يرى هذه الآية متساوقة مع الآيات الأخرى، كقوله سبحانه: أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، وكقوله جل جلاله: الرحمن على العرش استوى، وكقوله: ثم استوى على العرش. فهذا الذي يدل عليه منطوق القرآن، وهو الحق الذي لا ينبغي أن نعتقد سواه، أن الله جل جلاله مستو على عرشه بائن من خلقه، وإياك أن تعتقد أنه في السماء بمعنى السماء الجرم المعروف، لا والله معاذ الله، فإن السماوات والأرض كلهن في يد الرحمن جل جلاله كحبة خردلة، كحبة خردلة، ليس هناك مكان يحويه جل جلاله. وإنما حين نقول الله في السماء، أو حين نسمع أأمنتم من في السماء، معنى ذلك أن له جهة العلو، كما قال سبحانه وهو العلي العظيم: إنه علي حكيم جل جلاله. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. إياك أن تظن بأن الله جل جلاله يعلم ما تجهر ويجهل ما تسر، معاذ الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنهما: جلس ثلاثة من العرب، قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، كثيرة شحم بطونهما، قليل فقه قلوبهما، فقال أحدهم: هل الله يعلم ما نسر وما نعلن؟ فقال الآخر: بل الله يعلم ما نعلن ولا يعلم ما نسر. فالله جل جلاله يجيب أمثال هؤلاء بهذه الآيات بأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، ما كان أخفى من السر ما توسوس به نفسك الله جل جلاله يعلمه ومطلع عليه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام فيها رد على الملاحدة، الملاحدة الذين يأتون بأمور ما تدري أهم مصدقون لأنفسهم فيها، أم أن ذلك كان مجرد تمرد على سلطان الكنيسة، على سلطان الكنيسة. الملاحدة يقولون كلاما مضحكا، فيفترضون أن مجموعة من القرود لو جلست على مجموعة من الآلات الكاتبة، طبعا يقولون هذا الكلام زمان قبل الكمبيوتر، لما كان هناك الآلات الكاتبة التي تصدر الأصوات المزعجة هذه، يقولون لو أن مجموعة من القرود جلست على مجموعة من الآلات الكاتبة تضرب ضربا عشوائيا فإنه لا يبعد بعد آلاف السنين أن تنتج لنا قصيدة عصماء من قصائد ويليام شكسبير. يعني هكذا تضرب ضربا يعني عشوائيا، وهذا يؤدي إلى أن يخرج من هذا الضرب العشوائي قصيدة. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام ما يقول به عاقل، ما يقول به عاقل. فإن أدلة وجود الله عز وجل وبراهين وحدانيته مبثوثة في الكون، ولله في كل شيء آية تدل على أنه واحد جل جلال. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم يقول مبينا حال هؤلاء المشركين: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. يقول الرازي رحمه الله: الله جل جلاله ذكر للكفار ثلاثة أحوال في هذه الآيات. الحال الأولى أنهم معرضون، ثم الحال الثانية: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، بربهم جل جلاله. ثم الحال الثانية أنهم معرضون. ثم الحال الثالثة أنهم مكذبون مستهزئون. وما تأتيهم من آية من دليل وبرهان على أنك رسول الله وأن ما تأمر به حق إلا كانوا عنها معرضين متولين مستكبرين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، كذبوا بالقرآن لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله جل جلاله يخبر بأنه سيمكن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، سيظهر دينه، سيدخل الناس في دينه أفواجا، سيكون هو الآمر الناهي المتصرف، وأن الله عز وجل سيمكنه من أعدائه يصنع فيهم كيف شاء. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فإنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين الطيبين، يقولون: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ يقولون: لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. كانوا يستهزئون. الله جل جلاله قال: فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ثم يحيلهم ربنا جل جلاله على أمم كانت قبلهم، كانوا أكثر عددا وأشد بأسا، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. يعني يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا أمية، يا عقبة، يا عتبة، يا شيبة، يا أيها الوليد ابن المغيرة، يا أيها المكذبون، من أنتم إلى جوار عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الرس وقوم فرعون؟ الله جل جلاله قال: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن، أي من جيل، من أمة، مكناهم فيما لم، الآية ما هي؟ مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. هؤلاء كانوا أصحاب حضارات وكانوا أصحاب بأس وقوة وسلطان، حتى بلغ ببعضهم أن يقولوا من أشد منا قوة، وبلغ الحال ببعضهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين آمنين، وبلغ الحال ببعضهم أن يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. الله جل جلاله قال فأهلكناهم بذنوبهم، وهذه سنة ربانية أنه متى ما تمرد القوم على الله وارتكبوا من الذنوب والمعاصي ما يستنزلون به العقوبة فإن الله سبحانه وتعالى يمهلهم، لكنه إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وهذه السنة أيها الإخوان تسري على المسلمين كما تسري على غيرهم. التاريخ يحدثنا بأن المسلمين كانوا ذوي قوة وبأس وسلطان، وكانت لهم حضارة سامقة ومبان باذخة في أرض الأندلس ولا زالت آثارها باقية، لكنهم لما تمردوا على الله عز وجل مالأوا أعداء الله، تحالف بعضهم مع الصليبيين ضد إخوانه، وهم عرفوا في التاريخ بملوك الطوائف، وكان كل حزب بما لديهم فرحون. الله جل جلاله عاجلهم بالعقوبة فبيعوا عبيدا أرقاء بعدما كانوا سادة أعزة ولا يظلم ربك أحدا، فأهلكناهم بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم، وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين كما قال سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يفتح مغاليق القلوب حتى تفهم عن الله مراده، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ثوابنا منه أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.